قال الإمام مسلم رحمه الله في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. الكلام كما قلت على أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أسلم قديما والنبي بمكة، وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه خامس خمسة أو رابع أربعة، وعندما أسلم وجرى له ما سمعت، لأنه أعلن إسلامه وأتى إلى الكعبة إلى المسجد الحرام وأعلن الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا بالقوم يتمالؤون عليه ويضربونه، ما تركوا مدرا وما تركوا شجرا إلا ضربوه به حتى أصبح كالنصب الأحمر من كثرة الدماء. أخيرا أتى أبو ذر إلى رسول الله وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي له: وعليك ورحمة الله وبركاته، من أنت؟ قال: أنا من غفار. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. أسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأشار النبي عليه بأن يعود إلى قومه، فعاد إلى قومه غفار، وبقي فيهم إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، ويثرب المدينة. لكن بعدما استقر النبي بها نهى أن تسمى يثرب، تسمى المدينة دار الإيمان، طابة طيبة. وقد جاء في بعض الأخبار أن من قال للمدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار. يثرب اسم جاهلي، الاسم الإسلامي للمدينة المدينة، وبقية الأسماء التي ذكرت لك. لما هاجر المصطفى بقي أبو ذر ببلده، وقعت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد في الثالثة، وغزوة الخندق في الرابعة. لم يأتي أبو ذر طيبة، مشغول بالدعوة، لأنه عندما أسلم وعاد إلى قومه بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أخوه أنيس في الإسلام، دخلت أمه في الإسلام، أسلمت غفار، نصفها دخل في الإسلام، ونصفها أجلوا إعلانهم الإسلام حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. الحاصل، هذا الرجل العلم، هذا الرجل الكريم، هذا الرجل المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ما أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء، الخضراء السماء، الغبراء الأرض، ما قلت ولا أظلت أصدق لهجة من أبي ذر. ولذا قال النبي له صلى الله عليه وسلم: على مثل هذا فاشهد. هذا فضل وفضيلة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا قال النبي، هو الذي روى لنا الحديث القدسي، والحديث القدسي ما يرويه النبي عن ربه، ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديث. الصحابي يروي عن رسول الله أن النبي قال، أو أن النبي فعل، أو أن النبي رأى وأقر، هذا يسمى حديث. أريد أن أقول لك، ليس كل حديث نسب إلى النبي حديث، فإذا ما بلغك اسم حديث ارجع إلى أهل العلم وأهل الحديث، فإنهم ذكروا الحديث الصحيح، الضعيف، الحسن، الموضوع، المكذوب على رسول الله. كما أنك إذا أردت أن تصرف نقدا تذهب إلى البدال الصراف، الصراف يأخذ الدينار، يأخذ الدرهم، يأخذ الدولار، بمجرد أن ينظر إلى الدولار يقول هذا مزيف وهذا كذب. كذلك علماء الحديث، الله جل وعلا قيضهم لخدمة كلام رسول الله، وأهل الحديث هم وأهل النبي، كما قال الشاعر: أهل الحديث هم وأهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. هؤلاء قيضهم الله تعالى لتحقيق وتمحيص كلام المصطفى، لأنه قد كذب على المصطفى. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكذب عليه، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه إذا نسب إليه شيء وهو مكذوب أصبح هذا القول شرع عبادة. الله أمرنا باتباع رسول الله، أمرنا بطاعة رسول الله، أمرنا بعدم الحيدة يمينا وشمالا عن أقوال رسول الله، بل إن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، الخروج عن الإسلام. وقال الله تعالى: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نهى عن شيء انتهينا، أمر بشيء افتفعلنا. الزمن تطور وتغير، نحن في القرن العشرين الميلادي، 15 الميلادي. النبي كان قبل 15 قرن، تريدون أن تطبقوا على اليوم ما كان عليه النبي من قبل؟ أي نعم، يجب أن نطبق فيما يتعلق بالشريعة، فيما يتعلق بالطاعات، فيما يتعلق بالعبادات بقول هذا النبي. واسمحوا لي أن أقول لكم، والله ما ذل المسلمون اليوم وما بلغوا إلى هذا الحضيض إلا بسبب مخالفتهم لرسول الله. والله لو أطاعوا رسول الله ونحوا نحوه واتخذوا سبيله، والله ما بلغنا إلى هذا الوضع. نحن اليوم يا أخي نزعم بأننا مثقفون متعلمون، ما منا أحد إلا يقرأ ويكتب، منا حمل الدكتوراه وشهادة وأستاذية أستاذ كرسي وما إلى ذلك. العلم قد انتشر، وضعنا اليوم ليس كوضع أصحاب النبي في ذلك الوقت. من أصحاب النبي من لا يقرأ ولا يكتب، النبي نفسه لا يقرأ ولا يكتب، لكنهم لما اتبعوا القرآن واتبعوا رسول الله ماذا كان من أمرهم؟ ماذا كان من أمرهم؟ بلغوا إلى بلاد الهند والسند، وفتحوا بلاد فارس والروم، وفتحوا بلاد القبط، ووصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، وهم لا يعرفون إلا هذا القرآن. ولكن لما هجرنا القرآن، لما تركنا القرآن، أصبح وضعنا على هذا الحال. يجب علينا أن نعمل بما قال رسول الله، لأن الذي قاله رسول الله ليس من عندي، وإنما هو من الرب، الرب الذي خلق القرون الأولى والذي خلقنا وخلق قرن النبي، هو الذي أنزل هذا الكتاب وجعل هذا الكتاب شريعة متبعة لجميع الخلق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فدعوة إن الزمن تطور وتغير، ولا ينبغي أن نتقيد بالقرآن ولا بقول النبي، هذه دعوة باطلة كاسدة، هي سبب ذلنا وانحطاطنا وتدهورنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى. الجاهلية الجهلاء بعدما جاء الله تعالى بالإسلام واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقام النبي فيهم أقل من ربع قرن، بعد ذلك سادوا العالم، سادوا الأمم. يؤتى بالهرمزان أكبر قائد لفارس، يؤتى به في مسجد النبي وعليه الشارات وعليه الطيلسان، ويؤتى ببنات كسرى ويوزعن على أبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بما كان ذلك؟ بالقرآن وبما قال رسول الله. فالذي يقوله رسول الله يسمى حديث، لكن يجب أن نرجع إلى أهل الشام، إلى العلماء أمثال ابن حجر، الدارقطني، البيهقي، البزار، العلماء الكبار، البخاري، مسلم. إذا صححوا حديث قالوا هذا صحيح قلنا صحيح، قالوا ضعيف قلنا ضعيف، نتبع في ذلك، ولا نأخذ بكل قول قيل قال رسول الله كذا، إلا إذا عدنا إلى أرباب الشان واتبعناهم في ذلك إن شاء الله تعالى. بقي الكلام على الحديث القدسي. ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في غير القرآن. القرآن كلام الله، الله جل وعلا تكلم به ونزل به جبريل الأمين على سيد المرسلين، وتلا جبريل القرآن كما سمع وقرأه على سيد الخلق، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قرأه كما سمع، لم يغير ولا يبدل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال قال الله تعالى في غير القرآن، كلام الله تعالى الذي يرويه النبي عن ربه، هذا يسمى حديث قدسي. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه روى حديث، العالم الإسلامي يتلقى هذا الحديث بالإجلال والتقدير والعمل والحفاظ عليه. الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حديث طويل جليل عظيم. الإمام النووي ذكر هذا الحديث في رسالة صغيرة تسمى الأربعين النووية. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وفقه الله تعالى وألهمه، فجمع 40 حديث من جوامع الكلم، 40 حديث في رسالة صغيرة تباع في المكتبات بريال واحد. جاء رجل إلى النبي: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. عائشة تقول: النبي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمر بن الخطاب يقول: جاء كنا عند رسول الله فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس إلى النبي سأل النبي عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان. 40 حديث من هذا النوع، والله مكتبات المدينة مليئة به، ذاخرة بهذا الكتاب. أنا في اعتقادي لا ينبغي لمسلم لا ينبغي لمسلم أن يكون خاويا خاليا عن القرآن وعن كلام رسول الله، حتى عن 40 النووية ينبغي لمسلم أن يقرأها ويعلم معناها. مسلم ليس في بيته قرآن، هذا عليه أن يعود ويرى ما نوعية إسلامه. ونحن اليوم القرآن المجيد بين الدفتين متوافر، القرآن المجيد في الإذاعة متكاثر، القرآن المجيد في تسجيلات ما أكثره. بيتي لا يكون فيه قرآن حتى تسجيل، حتى إنني لا أفتح المذياع على قراءة القرآن، بيتي لا يذكر فيه كلام الله وأدعي أنني مسلم. هذا الإسلام فيه شيء، علينا أن نرجع ونحقق إسلامنا يا جماعة. أنا لا أحفظ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا 10 أحاديث ولا 4 أحاديث ولا 40 النووية، ولكن أنا أحفظ أغنية فلان المغني وفلان المغنية، حتى حفظنا أغاني الشرق والغرب، أغاني الشرق والغرب بموسيقاها الإنجليزية وغيرها، نحن نعرف ذلك، ولكن لا نعرف ولا نقرأ عن أحاديث النبي شيء، وهو النبي الذي بعثه الله إلينا وأمرنا الله تعالى بالتقيد بهديه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جليل، هذا حديث طويل، هذا حديث مبارك. منها من ضمن ما في هذا الحديث القدسي الرب جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته، من عهد آدم إلى آخر مخلوق من بني آدم ومن بني الجان، لو وقفنا وكل واحد منا سأل الله مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط. المخيط إذا وضعت المخيط في البحر المحيط ماذا ينقص؟ كذلك لو كلنا بهذا الحال قرعنا باب الله وسألنا الله وطلبنا الله الذي بيده أزمة الأمور ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط عندما يوضع في البحر، ولكن تركنا الله ولا نسأل الله، وإنما نعود إلى القبور ونسأل أصحاب القبور. إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. أصحاب القبور هم باب الله، الله جل وعلا لا يعطي حتى نذهب إلى الموتى، فإذا ذهبنا إلى الموتى وقرعنا باب الموتى وتزلفنا للموتى وسجدنا للموتى وبكينا عند قبور الموتى الله يعطينا. من الذي قال هذا؟ في كتاب الله أو في حديث رسول الله؟ يا قوم علينا أن نعرف حقيقة ديننا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. يده سحاء الليل والنهار، يده سحاء الليل النهار، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ينادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذا جزء من حديث أبي ذر الطويل رضي الله تعالى عنه. إذن أبو ذر رضي الله تعالى عنه هذا ليس بالشخص السهل، فلنمضي مع أبي ذر في ذكره حديث إسلامي. وقد بلغنا أمس الماضي إلى قول أبي ذر لما سلم على النبي ورد النبي عليه السلام وسأله النبي عليه الصلاة والسلام منذ كم أنت هنا؟ قال 30 ما بين ليلة ويوم، وهو في مكة. سأله النبي عليه الصلاة والسلام من كان يطعمك؟ قال يا رسول الله ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، أنا ما أشرب إلا ماء زمزم. قال النبي فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. البطن فيها عكن، قد يكون للإنسان 3 عكن 4 عكن 5 عكن، كل ما سمن كل ما كانت العكن أغلظ. يقول أنا شربت من ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني. قال أبو ذر وما أجد على كبدي سخفة جوع، والله ما أشعر برقة الجوع أو بألم الجوع، وأنا لا أعيش طوال هذه الأيام والليالي إلا على زمزم. زمزم هذا الذي ذلله الله تعالى لنا. فقال النبي لأبي ذر إنها مباركة، طعام طعم، إنها مباركة يعني إن ماء زمزم ماء مبارك، إنه طعام طعم. وفي رواية وشفاء سقم، المريض إذا شرب الماء بنية أن الله تعالى يشفيه ويعافيه يعافيه الله، وهذا أمر مجرب وكثير من أخبرنا بذلك. نمشي مع أبي ذر. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامي، هذا خليكم ضيف لي اليوم الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، لأنه ظل أياما رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يشرب إلا من ماء زمزم. قال أبو ذر ثم غبرت ما غبرت، يعني عدت إلى البلد إلى غفار عند قومي وتغيبت مدة من الزمن بقيت عندهم، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه، غبرت ما غبرت يعني بقيت أيام لا ألقى رسول الله، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم إني وجهت إلى أرض ذات نخل، إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. سماها النبي يثرب لأن اسمها يثرب قبل أن يهاجر رسول الله، ولكن بعدما هاجر النبي إليها لا تسمى المدينة اليوم يثرب وإنما تسمى المدينة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن الله تعالى قد وجهه بأن يدع مكة ويأتي إلى هذه البلد، هذه الواحة التي فيها نخيل، هذه علامة المدينة، وهذه العلامة موجودة في التوراة. سلمان الفارسي حبر من أحبار يهود أوصاه بأن يأتي إليها وأخبره بأن نبي آخر الزمان موطنه بها، ولهذا رحل حتى أتى إليها، بيع بتيمام ثم بيع بالمدينة وجلس بالمدينة إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ولما بلغه مقدم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم سلمان في قصة. كان على رأس نخلة لسيده اليهودي، فإذا بيهودي أتى إلى سيدي سلمان وأخبره بأن بني قيلة، بنو قيلة الأنصار يقال لهم بنو قيلة، تقول جاء نبيهم، فما سمع سلمان الكلمة إلا سقط من على النخلة. قال ماذا يقول؟ قال ارجع اذهب إلى عملك لا شأن لك في ذلك. مضى يوم، أخذ طبق فيه تمر وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطبق العلامة في رسول الله. العلامة في رسول الله أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأتى بالطبق وقال هذا صدقة، فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لأصحابه كلوا. في اليوم الثاني أتى بتمر قال هذه هدية، فأكل النبي من ذلك وجعل يحوم حول رسول الله. علم النبي مقصد سلمان فأزال الرداء عن ظهره حتى يرى خاتم النبوة على بين كتفي رسول الله، فأسلم رضي الله عنه. اليهود من قبل بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير الذين يسكنون مكة المدينة قبل مبعث رسول الله ما جاءوا إلى هذا الموضع إلا لغرض انتظار مبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي قال له أنا وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ أنت تذهب إلى قومك يا أبا ذر، عسى الله تعالى أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، يعني تكون داعية تبلغ، والمسلم داعية، كل مسلم عاقل غير مجنون يعلم ما يدعو إليه يجب عليه أن يبلغ. البلاغ ليس للأئمة والعلماء، التبليغ ليس للوعاظ والمرشدين. أنت وأنا وزيد وعمر وبكر إن علمنا مسألة من مسائل الشرع علينا أن نبلغها، فهل بلغنا؟ وهل نصحنا؟ ونحن بجوارنا نصارى ومجوس ويهود، فهل عرضنا عرضا ما قال الله ما قال رسول الله؟ نحن ننتقل ونذهب إلى بلاد الشرق وإلى بلاد الغرب لأجل السياحة، وأنت تعرف ما معنى السياحة. معنى السياحة يعني التحرر عن المثل والتقاليد والخير، يعني حتى يشرب خمرة وحتى يزني وحتى يتنقل وحتى يسمع غناء، هذا غالب السياحة، والله والله غالب السياحة لهذا الغرض. ولكن من أراد أن يأتي إلى الحج لا يقول أنا أذهب سياحة أو يريد أن يأتي إلى العمرة ما يقول أنا سايح، يقول أنا معتمر، أنا حاج، أنا أريد أن أعتمر عن أبي، أنا أريد أن أعتمر وأحج عن أبي، ما يقول أنا أسيح عن أبي وعن أمي. فهل بلغنا؟ إن ذهبنا إلى تلك الديار، ولو ذهبنا إلى تلك الديار لأمور عارضة شرعية، هل نبلغ؟ لا والله ما نبلغ. وسبب ذلك كلامي قاسي، اسمحوا لي والله، والله ما أريد إلا الخير، كلامي قاسي. أقول السبب أننا ما نبلغ أننا لا نعرف ماذا نبلغ، عدم معرفة ما نبلغ. فإذا كان المرء لا يعرف ماذا يقول للخلق، لو سألته عن صلاة أركان الصلاة كم، والله بعضنا لا يعرف أركان الصلاة كم، فرائض الوضوء كم، يقول لك متأسف والله أنا يعني ما درست إلا طب وهندسة وجيولوجية وجيولوجيا وطيران، إيش يمنعك أن تجمع مع بين هذا وبين ما خلقك الله لأجله؟ الله خلقك لهندسة وطب وطيران؟ لا، الله خلقك لطاعتي وعبادتي، وأباح الله تعالى لك أن تتعلم ما تشاء من علوم الدنيا. ولكن البلاء أننا صرفنا الوقت كله في علوم البطن وفي علوم الدرهم والدينار، وأما في ما علم الجنة والبعد عن النار هذا ما لا نهتم به، وهذا ما لا نسير إليه، وكل منا غافل ساهي. هذا يكون مبلغ؟ والله النصارى يعرفون دينهم أكثر من بعضنا، يعني اليهود يعرفون دينهم أكثر من بعضنا، وقد رأينا وشاهدنا يوم أن اغتصب اليهود لعنة الله تعالى عليهم لما أخذوا جزءا من سيناء، عندما أرادوا أن يدخلوا سيناء وهي أرض مقدسة، رأينا بعيون رؤوسنا لما دخلوا، ما دخلوا إلا بعدما جاء الرهبان ولبسوا المسوح وتقدم الرهبان وأخذوا التوراة وصاروا يقرؤون، ونحن ندخل المساجد ونأتي إلى بيوت الله وربما الحشيش في الجيب وربما المخدرات في الجيب والسجارة يا أخي في اليد، وأنا ذاهب أصلي السجارة في يدي إلى أن أصل إلى باب المسجد، لا تنازل أنني أدعها قبل 30 متر 20 متر، بل عند باب المسجد، وأقبل على الله برائحة النيكوتين وأقول أنا مقبل على الله تبارك وتعالى. وإذا ما دخلت على رئيس أو على عظيم ذاك اليوم ما في سجارة إلا طيب وورد، صحيح ولا مو صحيح؟ إن كان الكلام غير صحيح نبهوني حتى لا أعود أتكلم إلى بمثل هذا، هذا هو الواقع يا إخوان. لهذا ما نستطيع أن نبلغ لأننا ما عرفنا ما نبلغ، ويجب علينا أن نعرف ما نتعبد الله تعالى به، ويجب علينا أن نعرف ما نبلغ، لأن البلاغ واجب على كل مسلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ماذا فعل أبو ذر؟ أتيت أنيسا أخي فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال أنا أنيس ما بي رغبة عن دينك، دينك هو ديني، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. البيت أهل البيت أسلموا، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان أمهم سيدهم، أي ما ابن رحضة الغفاري، أي ما ابن رحضة الغفاري رضي الله تعالى عنه، وكان سيدهم. النصف الباقي من بني غفار قالوا إذا قدم رسول الله أسلمنا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وقالوا يا رسول الله أسلم نصفهم الباقي. فكان أبو ذر الغفاري خيرا وبركة على قومه، وزاد خير آخر، بنو أسلم إخوة لبني غفار، لما رأوا بني غفار أسلموا قدموا إلى المدينة وأسلموا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إخوتنا، يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. كل هذا في ميزان أبي ذر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. دخل القوم في الإسلام والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، لأن القوم دخلوا في الإسلام من دون حرب، من دون قتال، من دون عناء، من دون تعب، كما وقع لأهل اليمن لما ذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرسلا من رسول الله إليهم، فذهب إليهم، وذهب أبو موسى وذهب معاذ إلى اليمن ليبلغوا. وإذا قيل اليمن في عرف العلماء ما كان جنوب مكة إلى بغاز باب المندب، هذا كله يسمى يمن، يعني قبلة الكعبة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه، فوافى علي أهل اليمن وإذا بهم أسلموا، فكتب علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل اليمن. ولما ورد الكتاب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خر النبي ساجدا فرحا بإسلامه، وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذه السجدة التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى سجدة الشكر. المرء إذا بلغه ما يسره ما يفرحه عليه أن يفعل هذا الفعل شكرا لله، لا وجوبا، وإنما هذا شأن المتقين، شأن الصالحين. لي مريض شافاه الله، بلغني خبر يسر، أخر ساجدا لله. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالأسواف ناحية أبي ذر، دخل النبي حائطا من حوائط الأسواف، لا الأسواق، الأسواف بالفاء، ومعه عبد الرحمن بن عوف، وإذا بجبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة، فلما جاء بالبشارة خر النبي ساجدا لله، أطال السجدة، خاف عبد الرحمن أن يكون النبي قد قبض ومات، أتى ودخل على رسول الله، قال له من؟ قال أنا عبد الرحمن بن عوف، ظننت رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه عشرة، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. هذا ما ينبغي للمسلم أن يفعله عندما يبلغ خبر مسر مفرح. هذه رواية فيما يتعلق بإسلام أبي ذر. توجد رواية أخرى بينها وبين هذه الرواية تباين وخلاف بسيط وألفاظ قليلة. هذه الرواية حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين، الرواية الأولى ثلاثة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت فأين كنت توجه، وقد تقدم لنا الكلام على هذا ليلة البارحة، قال حيث وجهني الله، واقتص الحديث بنحو حديث سليمان ابن المغيرة، وقال في الحديث فتنافرا إلى رجل من الكهان، يعني أنهما ذهبا إلى رجل من الكهان يسمع شعر هذا وشعر هذا ويحكم للمجيد منهم، فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه، فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام، قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام من أنت؟ وفي حديثه أيضا منذ كم أنت ها هنا؟ قال قلت منذ 15. وفيه قال أبو بكر ألحقني بضيافته الليلة، أبو بكر طلب من النبي، ولا تعارض بين 15 ليلة و30 ليلة، لأن هذا سمع ما سمع وروى، والمدة التي أقامها أبو ذر رضي الله تعالى عنه مدة طويلة. قال رواية أخرى وحدثني إبراهيم بن محمد إلى ابن عباس رضي الله عنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع أخوه أنيس إلى أبي ذر قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزود أبو ذر وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، يريد أن يرى ويسمع بأذنيه. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه، فمر به علي فقال له علي ما آن للرجل أن يعلم منزله، أنت 3 ليالي 3 أيام حتى الآن ما عرفت أين تنزل؟ فأقامه وذهب به علي، فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، وهذا من كرم الضيافة، الضيف إذا جاء ونزل على المرء ليس من أول ليلة متى جيت ومتى تروح، لا اسكت، يظل الأيام التي جلس، وأما متى جيت والله جيت اليوم، بعد كم يوم تسافر، أو أنك جيت اليوم أتريد أن تذهب إلى المسجد وتنام في المسجد أحسن أو تأتي إلى البيت، يقول لا أذهب إلى المسجد، وهذا ليس من كرم الضيافة. قال حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه، قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل علي فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني امشي ورائي، فإن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، إذا رأيتني واقف كأني أتبول أو أقضي حاجة أنت قف، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه يعني يمشي في أتره، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر علي، ودخل معه أبو ذر فسمع من قوله وأسلما مكانه من أول وهلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، ما أسكت وأمشي، لابد أن أذهب وأصيح. وأتى وطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، وعند المقام قال يا معشر قريش يا أهل النادي والوادي إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانهالوا عليه بالضرب حتى أتى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقال لهم إنه من غفار، أنتم ما تعلمون طريقكم على غفار، كانوا يعطونكم ميرة وقمح، إذا فعلتم هذا لا تعطون. أنقذه أبو ابن عباس من الضرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل يجوز له أن يفعل مثل هذا؟ الجواب الناس يختلفون. رجل جلد صابر يتحمل كل ما يؤذى به يفعل له يفعل، آخر مثل حالي يخاف لا يضرب وإذا أو يشتم، نحن اليوم حتى الشتم نخاف منه، لا يتكلم الناس فيه، لا يقولون كذا لا يقول كذا، أرى المنكر ماثلا فلا أنكر ولا أتكلم ببنت شفة، ليه؟ حتى لا يقولوا لي مطوع ولا يقولوا لي بهلول ولا يتكلمون علي بأي شيء، لأنهم يتكلمون. يا أخي لو أمرت إنسان في السوق بمعروف روح إلى الحرم، روح إلى يريد أن يتحدث يذهب إلى المسجد. أنا وزميلي في موضع عمل في مكتب في موضع العمل، يا أخي لا تشرب بالشمال اشرب باليمين، النبي قال الشيطان هو الذي يشرب بالشمال. يا بابا روح للحرم، هنا ما هو موضع أمر بالمعروف ونهي عن منكر، هذا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في كل موضع ما دمنا مسلمين. إذا كنا مسلمين نأتمر بأمر رب العالمين في كل موضع، لكن بحكمة ولطف. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. زميلي يشرب بالشمال، لا آتي وأقف خطيب على الناس، تعالوا شوفوا بالله هذا اللي يشرب بالشمال، يا أخي ما يجوز الشرب بالشمال، حرام الشرب بالشمال، الشيطان هو الذي يشرب بالشمال، هذا أسلوب سيء. ولكن لو أتيت إليه وسلمت عليه وهو زميلي وخلوت به في موضع أو ذهبت إلى موضعه وقلت له أنا أريد كباية ماء من فضلك، يدعو الخادم يأتي بكباية ماء وأقول له سبحان الله. شوف الإسلام كيف، الإسلام نهانا أن نشرب بالشمال، ولهذا أنا أشرب باليمين ما أشرب بالشمال. يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا لطف ومدعاة للقبول، ولكن لا، أنت ما تعرف، أنت ما قرأت، أنت لست بإنسان، أنت وما إلى ذلك، هذا هو الذي ينفر الكثير من الناس، والله الموفق. قال والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج أبو ذر حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. قال في الرواية الأخرى حتى ولما فقت كنت كالنصب الأحمر، كالسارية الحمراء، كالحجر الواقف الأحمر. فأتى العباس فأكب عليه فقال لهم ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها. وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه ثانية، إلى أن عاد إلى أهله وبقي هنالك إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة وقعت غزوة بدر، وقعت أحد، وقعت خندق، الخندق وأبو ذر هنالك في موضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يهاجر بعد الخندق، هاجر وظل رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وصحب أبا بكر وصحب عمر وصحب عثمان، واستأذن أن يذهب إلى الشام فذهب إلى الشام، لكن ما استطاع أن يعيش مع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكتب عثمان إليه أن يقدم، وأمره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى الربذة، فذهب إلى الربذة وبقي بها إلى أن حانته الوفاة ومات بالربذة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبره بالربذة ومسجده بالربذة. والربذة اليوم هي ما يسمى بالبركة، وقد رأينا المسجد ورأينا المسجد ورأينا البير، لأن الربذة منذ أن أتى القرمطي عليه لعنة الله سنة 319 قتل الحجاج، ألقاهم في بئر زمزم، مر على الربذة، ولما مر على الربذة وهي مدينة قرية كبيرة كذلك قتل أهلها وهدمها، ظلت على هذا الحال مجهولة إلى قبيل 10 سنوات تقريبا. جاء وايد كبير فخسف في الأرض، ودعا ذلك قسم الآثار بجامعة الملك سعود فأتوا وبحثوا وظل وأخرجوا دنانير ودراهم وعملة سابقة، ورضي الله عن أبي ذر وأرضاه، وصلى الله على رسول الله.